بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 20 من اول الايه 18: وقلت لابنائهم في البريه لا تسلكوا في فرائد ابائكم ولا تحفظوا احكامهم ولا تتنجسوا باصنامهم، انا الرب الهكم، فاسلكوا في فرائدي واحفظوا احكامي واعملوا بها وقدسوا ثبوتي فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الرب إلهكم. فتمرد الأبناء علي، لم يسلكوا في فرائدي ولم يحفظوا أحكامي ليعملوها، التي إن عملها إنسان يحيا بها. ونجسوا ثبوتي فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم سخطي عليهم في البرية، ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. ورفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأراضي، لأنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائدي ونجسوا ثبوتي، وكانت عيونهم وراء أصنام آبائهم. وأعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها، ونجستهم بعطاياهم إذ أجازوا في النار كل فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا أني أنا الرب. لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، في هذا أيضا جدف علي آباؤكم إذ خانوني خيانة لما أتيت بهم إلى الأرض التي رفعت لهم يدي لأعطيهم إياها، فرأوا كل تل عال وكل شجرة غبياء، فذبحوا هناك ذبائحهم وقربوا هناك قرابينهم المغيظة، وقدموا هناك روائح سرورهم وسكبوا هناك سكائبهم. فقلت لهم: ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعي اسمها مرتفعة إلى هذا اليوم. لذلك كل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: هل تنجستم بطريق آبائكم وزنيتم وراء أرجاسهم وبتقديم عطاياكم وإجازة أبنائكم في النار تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم؟ فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل؟ حي أنا يقول السيد الرب لا أسأل منكم. والذي يخطر ببالكم لن يكون، إذ تقولون نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال احنا في الإصحاح 20، وكنا قلنا انه في الإصحاح 20 حزقيال بيعرض على شيوخ إسرائيل اللي راحوا يقعدوا قدامه في البيت عنده ملخص تاريخ الأم. ده المحور الأساسي بتاع الإصحاح 20، والهدف من ان هو يذكر ملخص او زي ما مسمينها بانوراما تاريخية، ان يكشف ليهم ارتباط اسرائيل بالاصنام من بداية الامة، من ايام ما كانوا في مصر. عشان كده هيستعرض التاريخ من بداية الامة في مصر لغاية ما احنا موجودين حاليا في السبي مع حزقيال. قسمها لاربع حقبات او اربع مراحل، زي ما قلنا قبل كده مش بالضرورة ان هم متساويين في الفترات الزمنية. المرحلة الأولى تاريخهم في مصر خد من الآية 5 لغاية 9. المرحلة الثانية الجيل اللي خرج من مصر وعبر البحر الأحمر وشاف الضربات، واخد من الآية 10 لغاية 17. وبعد كده الجيل الثاني اللي في البرية، اللي هم ولدوا في البرية أو خرجوا من مصر أقل من 20 سنة، ده التاريخ بتاعهم من الآية 18 لغاية 26. بعد كده لما وصلنا كنعان حتى السبية، ديت واخدة من الآية 27 لغاية الآية 32. زي ما قلنا في كل حقبة من الحقبات الأربعة تملي بيبتدي ان يذكر إحسانات الله، بعد كده يذكر رد فعل الشعب اللي هو تملي بيبقى جحود، بعد كده يذكر غضب ربنا او الدينونة اللي المفروض تقع عليهم بسبب جحودهم دوت، وبعد كده اخر حاجة يذكرها ان رحمة الله بتتدخل، وزي ما شفنا تملي بيتدخل لاجل اسمه. كنا شفنا اخر مرة من الآية 5 لغاية 17 حقبتين، الحقبة بتاعت مصر اللي نقدر نقول انه من ايام يوسف لغاية موسى، وشفنا الحقبة التانية اللي هو الجيل الاول اللي خارج من مصر. قلنا دول الناس اللي عبروا البحر الاحمر، دول الناس اللي شافوا الضربات. ومع هذا سواء كانت الحقبة الأولى أو الحقبة الثانية شفنا إحسانات الله وشفنا تملي بيبقى رد الشعب جحود لربنا. طب الجحود الأخير بقى بتاع الجيل اللي خرج في البرية كان حاجتين، نمرة واحد إن عبدوا الأصنام زي ما شفنا العجل أسفل جبل حريب، نمرة اتنين لما وصل على حدود كنعان تشككوا في قدرة ربنا أو في جودة الأرض فطلبوا أن يتجسسوها، فكانت النتيجة انه جاء عقاب ربنا انه حيفنيهم. وشفنا موسى تدخل والله لاجل مجد اسمه قال خلاص حيرحلوا في البرية لمدة 40 سنة لغاية ما الجيل اللي خرج من مصر دوت كله يموت. ده كان العقاب، يعني كان المفروض انه يفنوا تماما. طب تدخلت رحمة ربنا وثابت بقية، مين البقية اللي ثابتهم دول؟ اللي خارجين من مصر قال من 20 سنة، باعتبار ان هم لسه مش من المحسوبين في الأمة، لسه ما فيش نضج، فاعتبرهم ما اشتركوش في خطية الآباء من جهة عدم الثقة في دخول كنعان. والناس اللي اتولدت بقى في البرية طول الـ40 سنة، هو ده الجيل التاني بتاع البرية. قال عنه في سفر العدد الإصحاح 14 آية 31 ربنا بيقول لهم وأما أطفالكم الذين قلتم يكونوا غنيمة فإني سأدخلهم. هو ده بقى الجيل اللي هيدخل كنعان، هو ده الجيل الثاني اللي في البرية. عن هذا الجيل حديثنا بقى دلوقتي واخد من الآية 18 لغاية 26، برضو هنشوف الأربع مراحل، نشوف إحسانات الله، نشوف جحودهم أمام هذه الإحسانات، نشوف الغضب الدينونة اللي واجب أنها تقع عليهم، ورغم هذا هنشوف تدخل مراحم ربنا لأجل اسمه. طيب نشوف بقى قصة الجيل الثاني ده اللي في البرية. يقول في الآية 18 وقلت لأبنائهم في البرية. أدينا فهمنا بأبنائهم لأن قلنا الجيل اللي خرج من مصر لف 40 سنة مات دول عيالهم. هذا الجيل عشان نبقوا منتبهين هو دوت اللي موسى خطبه بسفر التثنية. لو قرينا سفر التثنية نجده ثلاث عظات لموسى، وفي الثلاث عظات دول موسى بيذكر ملخص الرحلة من خروج لمصر، بيذكر وصايا ربنا، لذلك دعي سفر التثنية، ثنى الشيء، ثنى يعني أعاد وكرره تاني مرة. طب ليه موسى في سفر التثنية بيعيد الوصايا؟ لأن دينا فهمنا بقى موسى بيخاطب الجيل الثاني في البرية، خرجوا من مصر 20 سنة مش واعيين للوصايا بتاعت الله ومش مدركين الأحداث اللي بتحصل من 20 سنة وانت نازل لتحت، أو ناس اتولدوا في البرية لا شافوا مصر ولا شافوا ضربات مصر ولا كنا عند جبل حريب ما نعرفش الوصايا. فلهذا الجيل موسى أعاد التاريخ والوصايا فيما يسمى بسفر التثنية. هو ده الجيل اللي بيتكلم عنه دلوقتي هنا حزقيال. وقلت لأبنائهم في البرية إيه؟ لا تسلكوا في فرائد أبائكم ولا تحفظوا أحكامهم ولا تتنجسوا بأصنامهم. اوعوا تعملوا زي أبائكم. لذلك قلنا موسى بعيد عليهم الوصايا. بس هنا في قاعدة مهمة جدا، أدام ربنا بيدي وصية اعمل أو ما تعملش أيا كانت الوصية، أدام بيدي وصية يبقى ربنا شايف أن في إمكانية أني أنفذ الوصية. خدوا دي قاعدة، لا يمكن ربنا يدي إنسان وصية ربنا شايف أن الإنسان ما دارش ينفذها. فكون ان هنا ربنا بيخاطب الجيل التاني ما تعملوش زي ابائكم، يبقى اذا انتوا عندكم امكانيه انكم تسلكوا بما يتفق مع وصايا الله. لا تسلكوا في فرائد ابائكم ولا تحفظوا احكامهم ولا تتنجسوا باصنامهم، كلها جانب سلبي، ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش. بس تملي الوصية ما تتوقفش عند الجانب السلبي لكن تكلم عن الجانب الإيجابي. طب ما تعملوش لكن اعمله، طب نعمل ايه؟ يقول في الآية 19 أنا الرب إلهكم. كلمة الرب يعني السيد، السيد يعني صاحب السلطان، يعني له السيادة. طيب أدام أنا السيد يبقوا اطوعوني، وده اللي قاله ملاخي إن كنت سيدا فأين هيبتي. هيبة السيد إنه لما يقول أنا أطوع، لكن لو السيد قال وأنا ما طوعش ما بقى السيد، ما بقاش له هيبة. أنا الرب إلهكم، أنا السيد بتاعكم، عشان أنا السيد فأسلكوا في فرائدي واحفظوا أحكامي، تطوعوني. طيب عشان نسلك وعشان نحفظ أحكام الله لازم نعرف، يبقى في الأول لازم نعرف وصايا ربنا، نعرف هو عايز ايه. عشان كده قلت لكم موسى قصد انه يعيد الوصية تاني على الجيل دوت، عشان ما جيش اقول انا ما كنتش عارف في يوم ما استلمت الوصية انا كنت صغير ما كنتش اعي. لا اديني قلت لكم أنا الرب إلهكم فأسلكوا في فرائدي واحفظوا أحكامي. طيب يبقى نمرة واحد تعرف ربنا عايز ايه، لما تعرف تيجي الخطوة نمرة اتنين واعملوا بها، أسلك بها. أنا مش حسلك إلا لما أكون عارف هو عايز ايه وما حسلك إزاي. ففي الأول أعرف، ولما أعرف أبتدي أسلك. فيبقى في جانبين هنا، جانب سلبي في الآية 18 لا تسلكوا وفي جانب إيجابي في الآية 19 فأسلكوا، يبقى أعرف وصايا ربنا وأسلك فيها. طيب نمرة 2 اللي بيوصيهم بيها في الآية 20 حاجة إيجابية تانية، وقدسوا سبوتي، حافظوا على وصية السبت. وزي ما قلنا سبوتي بالجمع لأن في السبت اليوم السابع وفي سبت السنين، كل 6 سنين السنة السابعة سبت، وفي اليوبيل كل 49 سنة السنة الخمسين سنة يوبيل سبوتي. وطبعا بالإضافة إلى أنه في الأعياد وفي يعامل معاملة السبت. فقدسوا سبوتي، ليه التركيز على وصية السبت؟ ربنا مدي وصايا كتير بس هنا حدد تحديدا قدسوا سبوتي ليه؟ قال فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أنا الرب إلهكم. أصل السبت ده علامة، كلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت بس أقول باختصار، أنا طلعتكم من مصر ليه؟ عشان أدخلكم أرض راحة. سبت معناها راحة. طب علامة العهد ده اللي بيني وبينكم إن أنا حديكم كل يوم سابع راحة. يبقى احنا لما بنرتاح يوم السبت بنفتكر احنا داخلين الراحة، ده عهد ما بيننا وما بين ربنا. والعلامة كل يوم سبت كإشارة للدخول إلى راحة كنعان. عشان كده اهتم ربنا بوصية السبت. وزي ما شفنا بقى المرة اللي فاتت في معاني أخرى للسبت من جهة الخلقة من جهة الفداء ورمز المسيح كنا اتكلمنا، بس يعني هنا دلوقتي بيوصي الجيل دوت قدسوا سبوتي ليه؟ لأن دي علامة العهد. فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الرب إلهكم. يبقى نقدر نقول لغاية هنا هو بيذكر إحساناته. إيه إحسانات الله للجيل التاني اللي اتولد في البرية؟ نمرة 1 نصيحة، احذروا خطايا الآباء. نمرة 2 وصية. طيب هذه وصاياي ونفذوها. زي ما قلنا موسى أعاد على ما سمعهم الوصايا. طب نمرة 3 من عطايا الله وإحسانته في وعد بالراحة يوم السبت ده عشان تفتكروا أن أنا هدخلكم الراحة. هذه إحسانات الله للجيل اللي مولود في البرية. طيب رد فعل الجيل زي ما هي العادة الجحود. طب إيه الجحود بتاعهم في الآية 21؟ فتمرد الأبناء علي. الجيل ده اللي مولود في البرية اتمرد على ربنا، عملوا ايه؟ كسروا الثلاث حاجات، اديتهم نصيحة بحذرهم من الآباء، اديتهم وصايا يسلكوا فيها، بقول لهم احفظوا يوم السبت لان ده العلامة، كسروا الثلاث. نمرة 1 لم يسلكوا في فرائدي. طب ايه علاقة الفرائد بانه ما نفذوش النصيحة؟ الفرائد ما يخص العباد. طب أباهم عملوا إيه؟ عبدوا الأصنام. طب أنا بوصيكم بقول لكم إيه؟ اسلكوا في فرائدي. إيه فرائدي؟ يعني حافظوا على أعياد الله، على مراسم العبادة مع ربنا. لا، لم يسلكوا في فرائدي. فالنصيحة التحذير اللي حذرهم منه عملوا زي أبائهم ما نفذوش. نمرة 2 وصيتكم اديتكم وصايا تعملوا بيها، لم يحفظوا احكامي ليعملوها. ويروح بين قوسين يعني كنوع من العتاب، التي ان عملها انسان يحيى بها. لو كانوا نفذوا الوصايا ديت او اللي هنا اسمها احكام كانوا عاشوا بها، من يفعلها يحيى بها. يبقى احنا ضمنا كده عرفنا العقاب هتبقى ايه؟ انه مش هيحيوا. ده نمرة 2. نمرة الجحود الثالث، ونجسوا سبوتي. أنا كنت قال لهم احفظوا قدسوا سبوتي، هم نجسوها. يعني الثلاث إحسانات اللي ربنا أحسن بيها لهذا الجيل كسر الثلاث. طيب هل فعلا في تاريخ إسرائيل لما نرجع لتاريخ الأمة هل فعلا ده اللي حصل؟ لما نروح لسفر البرية، سفر العدد، سفر العدد ده سفر البرية، سفر الترحال، ده يخص الجيل الثاني بالأكتر. يعني حاجتين. سفر العدد الإصحاح 15 الآية 32 على سبيل المثال: لقوا رجل بيحطب يوم السبت. يا عم بتحطب مش احنا لين يوم السبت ده راحة للرب؟ كنموذج كمثال نجسه ثبوتي. طيب أنا حذرته من عبادة الأصنام. الجيل اللي خرج من مصر قلنا عبد الأصنام عند جبل حريب لما موسى طلع على الجبل. طيب الجيل اللي اتولد في البرية عبد أصنام؟ سفر العدد 25 عند بعل فاغور المشهورة بتاعت بالعام، وكانت النهاية انه زنوا مع بنات مؤاب وعبدوا آلهة مؤاب. هنا حبايب يعني عجيبة خالص انه الجحود الغريب دوت لم يسلكوا لم يحفظوا نجسوا ثبوتي. لو رحت للجماعة ديت: يا جماعة انتوا فين؟ قال لك احنا في البرية. قاعدين قد ايه في البرية؟ قالوا 40 سنة. طب قاعدين 40 سنة في البرية ليه؟ ما انتوا كنتوا في مصر مرتاحين. قالوا لا، ما هو ربنا طلعنا من مصر وهيدخلنا كنعان. طب ما دخلتوش ليه؟ قالوا اصل ابائنا عبدوا الاصنام فربنا بيعاقبنا، فاحنا كجيل تاني بنلف في البرية بسبب خطية ابائنا. تخيلوا بقى احنا عملنا نفس خطية الأباء. يعني فيما نحن نعاقب بسبب فعل الأباء وهو ترحال البرية، إحنا نفسنا قررنا خطية الأباء. ودي أحب تدي صورة لحال الجنس البشري. إن افترضت أن الجيل الأول كمثال، يعني أبونا آدم، أبونا آدم كان في راحة، كان في نعيم، اضطرد منه بسبب الخطية. طيب جينا احنا ولاد ادم، احنا ادم ابونا كان عايش في الجنة، احنا ما تولدناش في الجنة، احنا تولدنا في الارض. بسبب ايه؟ بسبب خطية ابونا ادم. فيما نحن في ارض الشقاء ديت وفي ارض التعب، اذا بينا بنكرر خطية ابونا ادم. عشان كده حبايبي في القداس لما بنذكر قصة الخلاص، أنا مش بحكي قصة يعني وأنا بتفرج عليه: خلقتنا جبلتنا وضعتنا فردوس النعيم، ده أنا في شخص أبويا آدم، خلفت وصيتك. أنا مش يعني مش أنا اللي مديت إيدي للشجرة طبعا، لكن حتى طبيعة فاسدك. أنا قصدي وأنا بصلي القداس أنا بشوف نفسي، دي خطيتي أنا. يبقى من هنا حبايبي نفهم نقطة مهمة جدا في الخلاص: ما يحتاج الإنسان ليست المعرفة. أنا عارف أبائنا عملوا إيه، وعارف إزاي ما حفظوش وصايا ربنا، وعارف إزاي نجسوا ثبوت ربنا. واللي مطلوب مني إن أنا ما أعملش زي الأباء، إن أنا أسلك في الوصية، إن أنا أحفظ ثبوت الرب. عارف، ومع هذا سلكت زي الأباء، ما حفظتش أحكام ربنا، نجست ثبوت ربنا. ده معناه إيه؟ معناه إن الطبيعة البشرية ليس الذي ينقصها معرفة المطلوب منها. لما احنا عارفين، احنا عارفين، عشان كده احنا مش في احتياج لنبي لمعلم لقوانين، ما احنا عارفين. طب وما ايه المشكلة؟ انا طب ما انت عارف، طب بتغلط ليه؟ لا، ما المشكلة جوهاها، المشكلة في الطبيعة الوحشة اللي فيها. عشان كده حبيبي يعني نتحفظ تماما من ان احنا يعني ننظر لإسرائيل ده نموذج للجنس البشري، مثال. ولو كنت أنا فعلا من الجيل اللي طلع من مصر وعبر، كنت هعمل زي ما هم عملوا. ولو كان ربنا اختار شعب غير إسرائيل، أي شعب في الأرض، كان هيعمل اللي إسرائيل عمله. ليه؟ إيه المشكلة؟ طبيعة فسدانة، مش المشكلة في معرفة وصايا. فإحنا ما بقناش محتاجين حد يجي يقول لنا وصايا، ما إحنا عارفين، ما كل الناس عارف إيه اللي المفروض يتعمل. طب ايه اللي ناقص؟ طبيعة مش قادرة، عايزة تتغير، او بالحقيقة بقى تموت وتدخل طبيعة جديدة. فتمرد الابناء. طب نرجع لحزقيال. فقلت هيجي قضاء إلهي، أنا اديتكم وصايا تعملوها تعيشوا بيها، ما عملتوهاش يبقى مفروض تموتوا. إني أسكب رجزي عليهم لأتم سخطي عليهم في البرية، أنا حموتهم في البرية. هو ده العدل، هو ده القضاء، هو ده الغضب، هي دي الدينونة. اديتكم أحكام تعملوها تعيشوا بيها، ما عملتوهاش يبقى تموتوا. وفعلا لما نرجع للتاريخ، سفر البرية، سفر العدد، سفر عدد 25، بعد ما زنوا مع بنات مؤاب وعبدوا الأصنام بتاعتهم، يقول 25:3، فحمي غضب الرب على إسرائيل، أهو إني أسكب رجزي، نفس الكلام. طب حصل إيه لما ربنا سكب رجزه أو حمى غضبه؟ بص سفر العدد المزمور 106 الآية 28 لغاية 30 بيحكي تاريخ الحقبة دي في إسرائيل. وتعلقوا ببعل فاغور وأكلوا ذبائح الموتى، طبعا لأنه الأصنام دي حاجة ميتة، مش كائنات موجود، فدعيت ذبائح موتى ما تقدم للأصنام. وأغزوه بأعمالهم، وحاشا اللي عملوها مع بنات مؤاب، فاقتحمهم الوباء. كان عقاب ربنا بقى عليهم ايه؟ عرفنا بقى من المزمور 106 انه اصابهم وباء. بيعمل ايه الوباء ده؟ بيموت فيهم. اني اسكب رجزي عليهم لاتم سخطي عليهم في البرية، ضربهم بالوباء. المفروض بقى الوباء يضرب مين؟ يضرب كل الجيل التاني ده، لانه كله زنا مع بنات مؤاب وعبدوا الهتي. وده الغضب. يبقى إحسان الله، رد فعلهم جحود، غضب ربنا ودينته، وبا حيشنيهم. طب الآية 22، ثم كففت يدي. كففت يدي، عارف لما أكون بضرب كده واحد أضرب وكده رح موقف إيدي. يبقى كففت يدي يعني أوقفت غضبي، أوقفت الدينونة، رفعت إيدي عن إفنائهم. الوباء ما قداش عليهم عن بكر أبيهم. وفعلا لما نرجع لسفر العدد، سفر العدد 25 إلى 6 لغاية 11، قصة فينحاس. شاف راجل واخد امرأة من المؤبيات وفي الخيمة وأمام موسى وأمام شيوخ الجماعة، بصوا الفجر، بيزني معها. يقول في الآية 11 فنحاس، طبعا احنا في قصة، قام وخد الرمح وراح ضربة واحدة ضربها بالرجل والست. فربنا بيرد بقى بيقول فنحاس قد رد سخطي. الوباء بقى قاعد يحصد زي ما عرفنا من المزمور، مفروض يقضي عليهم. عملت فنحاس دي وقف سخط ربنا. ليه؟ بكونه غار غيرتي في وسطهم، غار على مجد ربنا، غار غيرة ربنا. يعني انت بتعمل الوحشة اللي يعملها يا اخي، بس ما تعملهاش في الهيكل. حتى بصوا بقى رد فعل ربنا على تدخل فينحاس دوت، حتى لم افني بني اسرائيل بغيرتي. كانت المفروض الوباء ده يعمل فيهم ايه؟ يفنيهم. عملت فينحاس دي ثم كففت يدي لم أفنيهم. وبرضو ده اللي قاله المزمور 106، نفس المزمور اللي كان بيحكي نفس الحدوتة ديت في الآية 30، فوقف فينحاس ودان فامتنع الوباء، كففت يدي. أنا لما قريت سفر العدد أو حتى المزمور 106 فهمت إن في قضاء من الله وحيفنيهم. طب إيه اللي وقف الفناء؟ غيرة فينحاس. طب بصوا هنا بقى ربنا بيكشف ما وراء غيرة فينحاس. الآية 22، ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي. لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. غيرة ربنا على اسمه. هلا تقول لي يا غيرة ربنا ولا غيرة فنحاس؟ ارجع نفس الحدوتة دي حكيناها مع الجيل الأول لما عبدوا العجل وربنا قال حيفنيهم، فموسى شفع. في القديم عرفنا أنه في القصة يعني أنه وقف غضب ربنا بسبب شفاعة موسى. طب هنا في سفر حزقيال عرفنا أنه ربنا وقف الفناء لأجل مجد اسمه. طب في تعارض؟ قلنا المرة اللي فاتت لا، لأنه الشفاعة موسى بيصلي بما يتفق مع فكر الله. طب نفس الحكاية هنا، غيرة فنحاس هي نفسها غيرة الله. ففنحاس غار غيرتي، يبقى اللي خلاني أتجاوب مع غيرة فنحاس إنه دي مشيئتي أنا، فكري أنا، غيرتي أنا. فنحاس غار نفس الغيرة بتاعتي. وده يؤكد يا أحب مفهوم الشفاعة مش بتغير أحكام الله، لكن دول ناس لهم ذات فكر الله فبيصلوا بما يتفق، بيعملوا بما يتفق مع معرفتهم لمشيئته. لكن ما حدش بغير مشيئة ربنا، كنت تكلمت بالتفصيل في الموضوع المرة اللي فاتت. ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي، يبقى الشفاعة صلاة أو عمل يتفق مع مشيئة ربنا. عشان كده الأربعة اللي نزلوا المفلوك نظر إلى إيمانه، عمل يتفق مع مشيئة الله. موسى صلاة تتفق مع مشيئة ربنا. طلبت أمنا العذراء في عرس قانا الجليل، طلبة تتفق مع مشيئة ربنا. ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. يكمل في الآية 23، ورفعت أيضا يدي لهم في البرية. قلنا رفع اليد علامة القسم، هنا ربنا رفع ايده في البرية، ادى قسم تاني، ادى وعد تاني. ايه؟ لأفرقهم في الأمم وأزريهم في الأراضي. تقول لي ربنا في البرية واحنا خارجين من مصر، سواء كان سفر العدد او حتى في التثنية، ربنا رفع ايده وقال ان انا حبددكم وسط الشعوب. ورفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأزريهم في الأراضي. أقول لك حاجتين، وصايا أوصى بيها ربنا إسرائيل إنه لو عبدوا الأصنام حيشتتهم في الأرض، وتقالت في البرية، هنسمعها في سفر التثنية وسفر اللويين، وأيضا هنشوفها في اللعنات اللي ربنا زي مد البركات إدى اللعنات في سفر التثنية 28، إنه لو عبدتوا الأصنام هتتشتتوا. وبقى ضمن هنا بقى وصايا الله كأنها قسم من الله. لما ربنا يدي وصية فهو بيتعهد، لما يقول لي مثلا شعور رؤوسكم جميعا محصات، إيه؟ يبقى ده كأن ربنا بيرفع يده بيدي قسم، أنا بتعهد أن شعر رأسك هنعده، أنا بتعهد أن كل الأشياء تعمل للخير، أنا بتعهد إنه إن اعترفنا بخطأنا أغفرها لك. فبقت الوصايا كأنها قسم، عهد من الله. طيب فين بقى الشعب اللي خارج اللي في البرية بقى؟ قلنا الجيل التاني. فين رفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأزريهم في الأراضي؟ أقول لك في أربع وصايا، ثلاثة في سفر التثنية واحدة في سفر اللويين. التثنية الإصحاح الرابع الآية 25 لغاية 28، نرجع نقراها. ربنا بيقول لهم لو عملتم تمثال حتتبددون في الأرض، أدي مر. تثنية 28 الآية 64 لغاية 65، وهو بيقول اللعنات، إنه إن عبدتوا أصنام حتتشتتوا، دي لعنة من ضمن اللعنات. أيضا تثنية 29 الآية 28 قال لهم لو عبدتوا الأصنام هستأصلكم من الأرض. أيضا سفر اللاويين الإصحاح 28 إلى 24 و 25 قال لو عبدتم الأصنام حتقذفكم الأرض كما قذفت سكانها. أنتوا عارفين أنا طردت سبع شعوب كان عندي طلع عبدتهم الأصنام، فالأرض لفظتهم، الأرض قذفتهم، أنتوا كمان لو عبدتوا الأصنام الأرض حتقذفكم. يبقى فعلا ثم كففت يدي وصنع سوريا 23 ورفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأزريهم في الأراضي. أفعل لا ده في سبب تاني، يعني كل دوت الأربعة دول شوفناهم بسبب عبادة الأصنام. برضو ربنا رفع إيده بقسم في البرية إنه لو عملوا حاجة تانية هيشتتهم بين الأمم. إيه هي؟ سفر اللاويين الإصحاح 26 الآية 33 و 35 قال لهم لو ما حفظتوش تثبيت الأرض أنا حشتتكم عشان أثبت الأرض. قلت لك كل ست سنين السنة السبعة سبت راح حتى الأرض تريح. هم كانوا بيهملوا وصية، عمرهم ما نفذ وصية السنة السبعة ديت، وطبعا بالتالي اليوبيل من جهة ذات المعنى. فربنا قال لهم طيب أنا حثبت الأرض، الأرض هتاخد حقها بس على بعضيهم اللي هم يعادلوا السبعين سنة بتوع السبي. يبقى كانت في وصية من ربنا حاجتين، لو عبدتوا الأصنام هتتشتتوا، لو ما حفظتوش ثبوتي أنا هكرشكم من الأرض عشان أثبت الأرض. يعني كلمة أثبت بالسين يعني عشان تثبيت الأرض تتحقق وصية السبت. وكأني ربنا رفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأزريهم في الأراضي، كأن ربنا كان يمهد للسبي. سبق اللي حاصل في السبي ده مش غريب علينا، ده احنا كانت عندنا وصايا من زمان بتقول لنا حاجتين أساسيين لو احنا عملناهم هنتشتت: الأصنام وعدم تقديس السبت. بص بقى حسكال قال لهم انتوا احنا كده دينا فهمناها من الشرح لما لفينا في سفر التثنية وسفر اللاويين. لا بص بقى حسكال بيقول لهم انه فعلا انتوا عملتوا الاثنين دول الآية 24، لأنهم ليه حشتتهم في الأرض؟ لأنهم سبب الأول لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائدي ونجسوا ثبوتي. هذه أول حاجة اللي هو الكلام اللي قاله ربنا في سفر اللاويين الإصحاح 26. طب الحاجة التانية حشتتكم ليه؟ وكانت هذه السبب التاني عيونهم وراء أصنام أبائهم، إنه متعلقين بالأصنام. يبقى دينا شفنا التاريخ بتاع الجيل التاني اللي مولود في البرية، إحسانات الله، جحودهم، دينونة ربنا، الوبا، وإزاي الله تدخل لأجل مجد اسمه رغم انهم كسروا الامرين الاساسيين اللي يستوجبوا التشتيت في الارض. ربنا ابقى بقية منه. هنا بقى واحنا بنختم الجزء ده عندنا الآية 25 و26 فيهم مشكلة، وفي كثير كثيرين اساءوا شرحه. ايه هم في الآية 25 يقول ايه؟ وأعطيتهم أيضا فرائد غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها. اديتهم فرائد غير صالحة واديتهم أحكام هتخليهم يموتوا. أعطيتهم، ربنا تنى الناموس. ما هي دي الفرائض اللي ادهلنا ربنا في الناموس. طب ادانا فرائض غير صالحة، هو في الناموس حاجات غير صالحة؟ وفي حاجات في الناموس أحكام تموتنا لا يحيون بها؟ أقول لك لا. عندنا آيتين في العهد الجديد، بولس في روما 7:12: الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. وكررها بولس في تيموثاوس الأولى لصح الأول الآية 8: ولكننا نعلم أن الناموس صالح. الله، أما الإيه هنا؟ أعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة. ده مش الناموس. ليه؟ لأنه للأسف في بعض المؤمنين في القرون الأولى عشان يقاوموا بدعة التهود، بعض يعني طبعا ما كانش ده رأي الكنيسة، استشهدوا بالآية دي، قالوا ما ينفعش نرجع لأحكام الناموس، ما يسمى يعني بالتهود، لأنه ربنا نفسه قال أعطيتهم أيضا فرائض غير صلاحة. ده كلام عن الناموس، طبعا رأي خاطئ تماما، والكنيسة ترفض الكلام ده تماما. يعني هما ايه المعنى؟ في 3 معاني. المعنى الأول: أعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها. يقصد الناموس، بس يقصد الناموس مش إن الناموس أحكامه غير صالحة، لكن نشرح. إدى الناموس اعمل، لو عملت تحيا بيها، يبقى بالتبعية لو ما عملتهاش هتموت. طيب جيت أنفذ الناموس لقيت نفسي مش قادر أنفذه، فبقيت الوصية اللي ربنا مدهاني عشان أنفذها، وصية صالحة أنفذها وحيا بيها، ما قدرتش أنفذها، فبالتالي نفس الوصية حكمت علي بالموت. يبقى المشكلة مش في الوصية، المشكلة في الخطية اللي فيه. فالناموس اللي أعطي كيما نحيا به هو نفس الناموس اللي حكم عليه بالموت، لكن المشكل مش في الناموس، المشكل فين؟ في أنا. عشان كده قال بولس في روم: وجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت. الوصية اللي ربنا بيدهاني عشان أعملها وأحيا بيها ما قدرتش أعملها، طب بقت هي نفسها، ما بيقولي لو عملتها هتحيا، طب ما عملتهاش يبقى مت. يبقى أعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها. الناموس، بس مش المشكل في الناموس إن الناموس وحش، لا، المشكل فيا أنا. بالناموس معرفة الخطية، بدون الناموس عاشت الوصية، عاشت الخطية. جه الناموس عاشت الخطية ومتنا. نفس المعنى، أنا عندي مرض، رحت عملت أشعة، جهاز الأشعة كشف أن عندي مرض، أروح مكسر جهاز الأشعة، أقول جهاز الأشعة وحش، هو ماله؟ جهاز الأشعة حلو، ده كشف العيب اللي فيا، المشكلة فيا أنا مش في الجهاز. نفس الأمر هنا بالنسبة للناموس. فده المعنى الأول. المعنى الثاني: أعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة، صالحة وأحكاما لا يحيون بها. إنه ما يسمى بتخلي النعمة، بمعنى أنا بحذركم من عبادة الأصنام. أنت عندك إصرار، عندك عناد، عندك تشبث، عندك رغبة شديدة. إيه ده؟ في واحد عبد الأصنام بس متضايق وزعلان، وأنا مش قادر يا رب قويني. أوكي، ده حلو، أنا بدي دلوقتي المثل على الأصنام، لكن طبعا هنتكلم علينا. طيب في واحد تاني لا، أنا عجباني عبد الأصنام، موضوع ده بسيطني ومالك جعوة، أنت سيبني يا سيدي، أنا حابب عبد الأصنام، أنا مش عايزك أنت، أنا عايز الأصنام. لما ربنا بيلاقي الإصرار ده من الإنسان، فربنا يقول خلاص تحر. أعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة، إنه لما لقيت عندكم إصرار لعبدة الأصنام، روحوا عبدوا أصنام، أنا بحاول أمنعكم، أنا بحاول أحذركم، أنا بحاول أردكم، أنتوا بتقولوا لا إحنا عايزين الأصنام، فتخليت عنكم خلاص سبتكم. اللي قال عنها بقى بولس في الجديد أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، وبرضو كانت مربوطة بالأصنام لو تأخذوا بالكم، إنه عرف ربنا لم يشكروه أو يمجدوه كإله، حمقوا في أفكارهم، أظلم قلبهم الغبي، صاروا هلاء، أبدلوا مجد مجد الله لذلك الأصنام. فكانت النتيجة أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. أدي معنى أن أنا أعطيتهم فرائد، إيه بقى؟ روحوا بعبدوا الأصنام، فبقت الفرائد اللي غير صالحة فرائد الأصنام، لما يعملوها يموتوا، مش لأن أنا قلت لهم روحوا عبدوا أصنام، أنا حاولت أمنح، هم مصرين زي شاول. ربنا محوط على شاول، لا أنا مش شاول اللي هو البنياميني، برضو مهو التاني بنياميني، شاول الملك. فربنا ساب إيده، فبغته روح رديء. قيل بقى هنا عن الروح رديء من قبل الرب، إيه من قبل الرب؟ هو ربنا هو اللي جابه؟ لا مش هو اللي جابه، هو ربنا كان محوط، أنت مش عايز التحويطة، لما أنا ربنا رفعت إيدي بغتك الروح الشرير، لما أنا أديتكم الوصايا عشان تحيوا بيها أنتم مصرين، فأنا سحبت نفسي، فرحت أنتم منفذين الفرائد الغير الصالحة، رحتوا للأصنام ومشيتوا في عبادة الأصنام، كانت النتيجة موتتكم أحكاما لا يحيون به. هذه المعنى الثاني، وده اللي قاله استفانوس على فكرة في أعمال سامعة، وهو بيكلم على العزة بتاعت استفانوس في الآية 42، يقول إيه؟ فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء. هو مش ربنا اللي لهم روح عبدوا جند السماء، أو نفس المعنى هنا من حزقيال، هم رافضين ربنا، قالوا خلاص اعملوا عايزين تعملوا، عايزين ايه؟ عايزين الأصنام، روح عبدوا الأصنام. طب الأصنام وصايا وأحكام وعبادة وديانة غير صالحة، نتيجتها مش هتحيوا، هتموتوا. هذا المعنى التاني، وده على فكرة برضو يعني بالمناسبة معلش نفس الكلام اللي قيل في الجديد عن ضد المسيح، انه اصرار الانسان على رفض النور الالهي والحق الالهي يبقى فريسة للكذب وللخديعة. بص بولس في تسالونيك الثانية الاصحاح الثاني الاية 10 و11، بيكلم عن ضد المسيح، بيقول يعمل ايات وعجائب كاذبة بكل خديعة الاسم، آيات كذب وبيخدع لمين؟ في الهالكي. مين اللي حينخدع في الحاجات دي؟ الهالكي. طب الهالكين إذن به؟ قال لك لا، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق. هو تقدم لهم الحق رفضينه، خلاص التاني حيضحك عليكم. يروح مكمل، أرسل إليهم عمل الضلال لو ما جي ضد المسيح حتى يصدقوا الكذب، هيقول كلام كذب ويعمل أعمال كذب وما حيصدقوها. طب الغلبانين اتحك عليهم، لا، لأنهم لم يصدقوا الحق بل صروا بالاسم. أنا قدمت لهم الحق رفضوه، لا احنا حابين الاسم، خلاص يبقى صدقوا الكذب بقى. فهنا كلمة بقى أعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة، مش ربنا إدى وصايا غير صالحة، لا، لما هم رفضوا ربنا فسبهم لمرأة عينيهم لرغبات قلوبهم، مشوا في سكة الشر سكة غير صالحة. هذا المعنى لإيه التاني. المعنى الثالث، قلت لكم الآية 25 مشكل، البعض قال إن الناموس غير صالح، قلنا لا الناموس صالح بس الناموس كشف الخطية اللي جوايا، فبقت الوصية الحلوة بتاعت الناموس هي سبب موتي. الحاجة التانية انه انا اصريت على الخطية فانسحبت النعمة فمشيت في سكة الشر نتيجتها موت. نمرة تلاتة، معنى تالت، اعطيتهم ايضا فرائض غير صالحة. الفرائض غير الصالحة ان ربنا اداهم وباء يعني وحيات تموتهم في البرية، حاجات غير صالحة. طب دعيت فرائض ليه؟ لانها فرض نابع من عدل الله، هو ده الفرض، يعني أمر راجع لعدل ربنا اسمه فرض. شو كده احنا مثلا بين كوزين ما بنسميش العبادة عندنا فرض، هو كإله يعبد بس مش فروض، مش بالأوامر، مش بيطالب بحقوقه، لا، دي محبة منه ان احنا نعبده، احتيال ان احنا نعبده، عشان كده ما بنسميش العبادة فرائض، يعني بين قوسين يعني. يبقى اعطيتهم ايضا فرائض، حاجة نبع من عدل الله. ايه هي الفرائض اللي غير الصالحة دي؟ اديتهم حياة واديتهم او بيئة تموتهم، واحكاما لا يحيون بها، انا حكم عليهم بالهلاك بسبب عبادتهم للاصنام. فده ممكن يكون المعنى الايه، المعنى الثالث. طيب قلت لكم مش بس الآية 25 مشكلة، الآية 26 برضو مشكلة. بتقول إيه بقى الآية 26؟ ونجستهم بعطاياهم إذ أجازوا في النار كل فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا إني أنا الرب. ربنا بيقول نجستهم بعطاياهم، إيه العطايا بتاعتهم ديت؟ إنه أجازوا أولادهم في النار. البعض برضو فسرها خطأ على العهد القديم أو الناموس، لما قال بعد ما إسرائيل خرج من مصر، فربنا قال لهم في سفر الخروج الإصحاح 13 قدس لي كل فاتح رحم، فهم راحوا خطأ قالوا إيه؟ إذ أجازوا في النار كل فاتح رحم، رحوا قالوا إن الآية دي كان ربنا بيقول لهم ارموا ولادكم في النار، كل فاتح رحم تموتوهولي، وراحوا ربطينها بقى أعطيتهم فرائض غير صالحة. إيه اللي أنا أديته لهم في الناموس غير صالح؟ إن قلت لهم قدسوا لي كل فاتح رحم. إيه يعني نقدسهوله؟ يعني نرموله في النار. فقالوا الآية 26 بتفسر الآية 25. لا 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 لا، الكلام ده كله غلط. وخصوصا بقى يعني علشان يكملوا الشرح الخاطئ، قالوا ان دي كانت وصية في القديم انه كل فاتح رحم نرميه في النار، وهي دي الفرائض الغير صالحة. بعد كده بقى كل فاتح رحم بقى نسيبه لربنا ما نرموش في النار، يعني ان ربنا غير بقى بعد البرية، خلى تقديس الفاتح الرحم ده مش ان يترمي في النار لكن يقدس لربنا. لا 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 طبعا، الكلام ده غلط، تفسير غلط جدا. يعني البعض قال كده على فكرة. نمرة واحد ليه غلط؟ حوله كل سببين. السبب الأول أنه ما فيش في الكتاب المقدس خالص أن ربنا يعني إدى وصية وبعد كده لغاه، ماشي الكلام دوت، فيش خالص في كل كتابنا المقدس أي وصية أو أي آية ربنا قال حاجة وبعد كده جه لغاه. فده مبدأ إلهي، ربنا عنده النعم وعنده الأمين، ربنا عمره ما يقول حاجة وبعد كده يقول لا طب خلاص هنغير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هجيب لكم آيتين من سفر إرميا وآية من سفر التثنية، إن ربنا إطلاقا ما طلب من إسرائيل إن يجيزوا أولادهم في النار إطلاقا. بص إرميا 32 الآية 35، لما هم كانوا بيرموا أولادهم للإله مولك، فربنا قال لهم الأمر الذي لم أوصهم به. تقولي ما طبعا مش مالح يقول لهم ارموا عيالكم لمولك، تضعف كمل بيت الآية. ولا صعد على قلبي، يعني أنا عمري ما فكرت أنه تقدم ابنك في النار. ده وطبعا وتكررت في أرمية نفس المعنى، لم أصيم ولم يصعد إلى قلبي، يعني ما جالش بخاطر فكر ربنا، فكرة ما تجيش في ذهن ربنا خالص إنه يقولك ابني ارمي ولد في النار. فبقولك اتكررت في أرمية 19 الآية 5، وحلوكوا المعنى بدلوقتي، بس أقولكوا كمان الآية الثالثة بقى في سفر التثنية الإصحاح 18 الآية 10، قال لهم صراحة لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار مطلقة، لا لي ولا للأصنام طبعا، لا يوجد فيكم. إزاي يقولوا إنه خروج 13 قدس لي كل فتح رحم إنه كانت زمان يترمي في النار وبعد كده قال لهم طب قدموا لي في الهيكل؟ لمين قال الكلام دوت؟ لا يوجد فيكم من ولا واحد خالص لأي سبب يجيز ابنه أو ابنته في النار. بقول لكم دي ليه بقى؟ لأن ده فكر شيطاني بحت. الشيطان عايز نفسك، لما أنا بديله ابني، ابني ده حتة مني، أنا ضمن يعني مقدما أنا بديله نفسي، بس في شخص إيه؟ في شخص ابني. وبعد كده يعني ربنا يرحمنا كلنا، الخطية نديته نفسي. فهي يعني هي 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 درجة من درجات إن أنا بأهب الشرير، يعني بعيد عننا كلنا، يعني واحد يهب نفسه للشيطان، فأنا بديله ابني حتى مني عشان بكرة أديله نفسي، فتفكر شيطاني بحت. أمر لم يصعد على قلب الله لا يوجد فيه كمن يجيز ابنه وابنته في النار. طب أمال إيه بقى التفسير بتاعها؟ نجستهم بعطاياهم، هم ادوا عصايا، عطايا العطايا دي نجستهم. ايه هي؟ اذ اجازوا في النار كل فاتح رحم. لما راحوا يعبدوا الاصنام، في عبادة الاصنام قالوا لهم تقدموا ولادكوا للآلهة الوثنية، هم راحوا مقدمين عيالهم، فالعطية اللي هم ادوها للاصنام نجستهم، عشان في الآخر لأبيدهم هتبقى سبب في موته. ما هو لما كل واحد يقدم ابنه يقدم ابنه يقدم ابنه، كلكم هتتموت وتروح النار. ف يعني ده الشرح الصحيح بتاع الآيتين 25 و 26. نرجع بقى نشوف بانوراما اللي احنا بنحكي فيها. شوفنا نمرة واحد من الآية 5 لغاية 9 المرة اللي فاتت، تاريخ حقبة مصر. شوفنا أيضا المرة اللي فاتت من الآية 10 لغاية 17 الجيل الأول اللي خارج من مصر. دلوقتي شفنا من الآية 18 لغاية 26 الجيل الثاني اللي مولود في البرية. ناخد بعد كده الآية 27 لغاية 29 تاريخهم في كنعان. تعالوا طب نشوف الناس اللي دخلوا كنعان. هيستمر النبي في سرد تمرد هذه الأمة، هيقول مرحلة جديدة من التمرد والعناد. الآية 27 إيه؟ لأجل ذلك، ذلك ده اللي هو اللي فات، اللي حصل في مصر واللي حصل في البرية عموما، إحسانات قبلوها بجحود، غضبت عليهم لكن لأجل اسمي أبقيت بقية، عملنا الحكاية دي ثلاث حقبات. طيب هنكمل. لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم هكذا قال السيد الرب في هذا أيضا. لا ده أنا هقول لكم كمان حاجة، إيه حاجة زيادة، حاجة تاني، دي مش بس لأجل ذلك فترة مصر وفترة البرية، لا في هذا أيضا حاجة جديدة. في هذا أيضا جدف علي آباءكم إذ خانوني خيانة. هلكوا على مرحلة جديدة، على خيانة جديدة. إيه إيه ما هو هذا الهذا؟ في هذا أيضا، إيه هذا دوت؟ الآية 28 لما أتيت بهم، هلكوا بقى حاجة جديدة، حاجة تانية خانوني فيه، مش بس مصر والبرية. لما أتيت بهم إلى الأرض التي رفعت لهم يدي لأعطيهم إياها، أتيت بيهم يعني نفست الوعد، أنا طلعتكم من مصر وترك هدخلكم كنعان، أتيت بيهم. وده الكلام اللي قاله نحمية وهو بيصلي الصلاة اللطيفة بتاعته في نحمية 9 لـ 24 يقول إيه؟ أتيت بهم إلى الأرض التي قلت لأبائهم أن يدخلوها ويرثوها، تمم ربنا وعده. طب أدينا شايفين الحقبات اللي قبل كده، لأن ده شعب أمين، لا ده هو دي أمانة الله، ده إحسان الله. يبقى وإحنا بنتكلم على الجيل اللي داخل كنعان، إحسان الله. إيه إحسان الله؟ أتيت بهم إلى الأرض التي رب. طب ليه إحسان؟ أنتم متستهلوش، فده كان إحسان مني. طيب رد فعلنا على الإحسان متوقعين إيه؟ جحود. الآية 28 فرأوا كل تل عال التلال وكل شجرة غبياء، الأشجار الكثيف، الأماكن اللي كانت بتمارس فيها عبادة الأصنام، يا تحت الشجر يا على التلال، فذبحوا هناك ذبائحهم وقربوا هناك قرابينهم المغيظة، الحاجات اللي بتغيظ ربنا، وقدموا هناك روائح سرورهم، وسكبوا هناك سكائبهم، كانت الذبيحة يسكب عليها قليل من الخمر. يعني ايه؟ ممارسة عبادة الأصنام دي امتى؟ دي حقبة جديدة لما أتيت بهم إلى الأرض. طب تعالى نرجع لتاريخ إسرائيل، هل فعلا لما دخلوا أرض كنعان عبدوا الأصنام برضو في أرض كنعان؟ اسمع، بعد موت يشوع سفر القضاء الإصحاح الثاني الآية 11 لغاية 19 يقول لك إسرائيل عبدوا البعليم والبعل والعشتروت وكل آلهة الأمم. فعلا لما أتيت بيهم إلى الأرض عملوا إيه؟ عبدوا الأصنام في الأرض. نفس الكلام اتقال في سفر المزامير المزمور 78 الآية 57 لغاية 58، تملي بقول الأرقام من البيروتي لأن هي اللي بنيدينا. أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم، سمع الله وغضب وسلم للسبي عزه. خدوا بالكم، احنا قلنا الاربع حقبات، مصر والجيل الاول في البرية والجيل الثاني ولما دخلنا كنعان، قلنا كل مرة احسان الله، جحود، غضب ربنا، تتدخل رحمة الله. طيب هنا شفنا احسان ربنا، دخلت بيهم كنعان، الجحود عبدوا الاصنام، كانت النتيجة زي ما قال المزمور سلم للسبي عزه، راح موديهم السبي. انا هنا عايز اقف يعني بين قوسين، يعني ايه الاصرار على عباده الاصنام ديت؟ يعني 40 سنه في البريه احب، يعني شعب شاف احسانات الله وشوفنا ازاي دخلنا كنعان ومعجزات عجيبه واعمال رائعه، نسينا كل ده، لكن مش نسين الأصنام وجمالها. إيه السر يعني أنا يعني إيه السر؟ السر يا أحبة ببساطة إنه الشيطان قدر يحصر الإنسان في إنه هو جسد فقط. بمعنى مش بتكلم على إنه عبادة الأصنام مرتبطة بالزنا، لا، إيه ده جانب بس مش ده اللي أنا بقصده. الشيطان قدر يقنع الإنسان إنه جسد فقط، بمعنى الجسد لا يقبل سوى المحسوسات والمنظورات لأن دي حدود الجسد. لما أتجاهل الروح الإنسانية اللي فيه أنا بأتجاهل ما هو فوق الجسديات. طب تعالى في العبادة، أنا عايز أعبد لأنه ده يعني جوع جوه النفس البشرية، عايز أعبد، بس لأن أنا محصور في الجسد فأنا عايز أعبد بما يتناسب مع الجسد. خدوا بالك يا حبايبي، دي قضية خطيرة جدا، ودي فلسفة كل ما وراء أديان الأرض، إنه في جوع جوه الإنسان للعبادة لأن أنا تابع، أنا مخلوق، فأنا عايز أعبد لأنه أنا مش المصدر، أنا عايز ألتجئ للمصدر، فبقى في جوع جوه الإنسان اللي هو قال أغسطينوس لقد خلقتنا منك ونفوسنا تظل متعبئة أنت سارح فيه، احنا منجذبين ناحيتك لأن احنا منك، فده جوع جوه الطبيعة البشرية محدش يقدر ينكره. طيب لما قدر الشيطان يحصر الإنسان ان هو فقط جسد، فأنا عايز أعبد بما يتناسب مع الجسد. بالنسبة لعبادة الأصنام أنا عايز المنظور، ما تكلمنيش على إله غير منظور، تكلمنيش عن حياة بالإيمان، أنا خليني في الجسد، فبالتالي بقيت منجذب لعبادة الصنم، أنا شايفه قدامي. ولأن الشيطان عارف أن الفكر البشري سيرقى قليلا، فبرضو نفس الصراخ ونفس الجوع ونفس النداء، أنا عايز أعبد بس برضو أنا مجرد جسد، فبقيت العبادة محصورة في الجسد. الجسد يأكل ويشرب ويمارس علاقات جسدية، حطها له في إطار ديني. أدي فلسفة الشيطان، أدي فلسفة الشيطان. ما يقدرش يلغي من الإنسان جوعه للعبادة، بس يقدر يوهمه إن هو جسد فقط. ليه؟ أنت المنظور المحسوس. وده النهاردة الإلحاد، الحديث إيه؟ انحصار في المحصور. أنت عم أنت شفت سماء، أنت شفت أبدية، أنت شفت ربنا، أنت شفت إن في حياة بعد الموت، أنت في اللي أنت شايفه واللي أنت عايشه. هي نفس الحدوتة حبايبي، نفس الحدوتة. بس هو ده بقى، هو دي نظرية التطور، نظرية شيطانية حتى على مستوى العبادة. أعبد المنظور تمثال، طب ارتقينا شوية. لا، هو في إله بس يعني برضو بعبده بالجسد بإشباع احتياجات الجسد. طيب اتطورنا بقى في الشر، يعني تطور لأسفل، انحدار أو ارتفاع لأسفل، صعود لهوية. ايه؟ انه الايمان اللي انت شايفه، انت ايه غير المنظور اللي انت ماشي ورا دوت، ما حدش شايف. هو ده بقى الالحاد المعاصر، نفس هي نفس الحدود. فمن هنا يعني اصل احنا لما نقرا اسرائيل، ايه الاصنام اللي لازقه في جتتكم ديت؟ اديك فهمت. ذبحوا، قربوا، قدموا، سكب. طب بص رد فعل ربنا لما لقاهم بدوا يلخبطوه. حلو، ربنا بينبه في الآية 29، فقلت لهم ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ مرتفعة دي المكان اللي بيعود على الأصنام. إيه دوت؟ طبعا هو إيه، هو إيه دوت وأنا مش عارف. هو آدم أين أنت؟ أنا مش عارف أنت فين. أنا عايز أنبهك. فقلت له ما هذه المرتفعة، يعني عايز أنبهك خد بالك إيه أنت رايح فيه، إيه اللي موديك في عبادة الأصنام. زي ما ربنا بيكلم موسى، قال له يا موسى ما هذا الذي في يدك؟ قال له عصا. قال له طب روح كلم الصخرة. خد بالكوا، بصوا ربنا لطيف بينبهه. خد بالك يا موسى أنت في إيديك عصاية، بس أنا بقول لك إيه، كلم الصخرة. فلما ضرب الصخرة اتعاقب. قايين إيه عند الباب خطيرة بيضة وليك اشتياء، خد بالك نفس الحكاية هنا. فقلت له ما هذه المرتفعة التي تأتون إليه؟ قال له إيه ده يا رب، إحنا غلطانين، حقك علينا، إحنا ماشي. بس للأسف، فقلت لهم ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعي اسمها مرتفعة إلى هذا اليوم. لسه لغاية النهاردة، رغم أن أنا نبهتهم من البداية ما هذه المرتفعة دي حاجة غلط، انتبهوا اوقفوا. لا، فضلت موجودة لغاية إيه؟ النهاردة. يبقى عبادة الأصنام موجودة في إسرائيل لما دخلنا كنعان من بعد موت يشوع لغاية إيه؟ لغاية ما احنا رايحين السبي. فقلت لهم ما هذه المرتفعة، احنا في السبي دلوقتي جيلين، لسه في جيل ثالث هناك ما جاش، لكن لسه لغاية النهاردة هما بيعودوا لإيه؟ حتى هذا اليوم. هنا انا عايز بس افتح قوسين، يعني احكي قصة المرتفعة ديت ايه بس، يعني عشان ابو فاهمين كلمة الله. قبل بناء الهيكل كان إسرائيل بيعبد يهوى على المرتفعات، وكانت الفكرة من كده إن إحنا كل ما طلعنا فوق الجبل إحنا بقينا أقرب لربنا، أو إن العبادة سمو و يعني بتتناسب مع الطبيعة البشرية شوي. وعندنا موضعين في كلمة الله إن إسرائيل كان يعبد يهوى الإله الحقيقي وعبادة حقيقية على المرتفعات قبل بناء الهيكل. فين الاثنين دول؟ أيام صاموئيل، سفر صاموئيل الأول الإصحاح 9 الآية 12 إلى 25، لما جاب شاول وقال له تعالى إلى المرتفعة وقدم ذبيحة لربنا. برضو شفناها في سفر ملوك الأول الإصحاح الثالث الآية 2 والآية 4 أيام سليمان قبل بناء الهيكل، كان الشعب بيعبد ربنا على المرتفع. فيما بعد بنينا بقى الهيكل وربنا قال لهم العبادة تبقى في الهيكل والذبائح تقدم في الهيكل، للأسف بقى بدوا يعبدوا أصنام على المرتفعات. وبرضو عندنا موضعين في كلمة الله، سفر ملوك الأول إصحاح 11 الآية 7 لغاية 8 إنه يعني للأسف إنه سليمان على المرتفعات ذبح للأصنام الآلهة اللي كانت زوجاته بتعبدها. أيضا في سفر أخبار الثاني الإصحاح 11 الآية 15 يا ربعام عبد على عارفين احنا سليمان ابن رحبعام خد مملكة الجنوب، يا رحبعام خد 10 أصباط على المرتفعات هناك بدأ يعبد أصنام اللي هي مملكة السمر. وامتلأت أرض إسرائيل من المرتفعات، لذلك سمعنا عن 2 ملوك من ضمن الإصلاحات اللي عملوها انه كانوا بيزيلوا المرتفعات، حزقيال حزقية متأسف حزقية الملك سفر ملوك الثاني 18 الآية 4 ويوشيا الملك ملوك الثاني 23 الآية 5. وكان ربنا مدي لإسرائيل وصية صريحة في سفر العدد الإصحاح 33 الآية 52 إن المرتفعات اللي الوثنيين بيعبدوا عليها تزيلها من الأرض. يبقى المرتفعات كانت الأول بتقدم عليها العبادة ليهوى، فيما بعد بدوا على المرتفعات يقدموها للأصنام. في وقت من الأوقات بقى إسرائيل كان بيعبد على المرتفعات بس الاثنين يهوى والأصنام. شفنا أيام إيليا سفر ملوك الأول إصحاح 18 الآية 21 يقول لهم إيليا حتى متى تعرجون بين الفرقتين، يعني على المرتفعات بيعبدوا للأصنام وفي الهيكل بيعبدوا يهوه. فقلت لهم ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعي اسمها مرتفعة إلى هذا اليوم. يبقى الآية 27 والآية 29 ده ملخص تاريخهم في كنعان، حتى لما دخلنا كنعان لسه بنعبد الأصنام. بس تخيلوا نفسكم بقى ان انتوا بتسمعوا حزقيال اهو جاب لنا التاريخ بتاعنا، قال لنا لما كنا في مصر ابائنا عبدوا اصنام، الجيل الاول اللي طلع من مصر في البرية عبد اصنام، الجيل الثاني اللي ولد في البرية عبد اصنام بعل فاغور، لما اتيت بيكم الى الارض بعد ما مات يشوع عبدتم اصنام وكنتوا بتعبدوا على المرتفعات. احنا واحنا بنسمع بقى احنا الناس اللي قاعدين نسمع حزقيال دول ابائنا، احنا بنقول لك احنا عارفين ابائنا وحشين، احنا المشكلة ان احنا بنتعاقب بسبب خطايا ايه ابائنا. انت تعب نفسك ليه يا حزقيال؟ ما اللي انت بتقوله ما احنا عارفين واحنا معترفين بيه، ما هي المشكلة في ابائنا؟ وديك انت بتقول أبائنا في مصر، أبائنا في البرية، الجيل الثاني في البرية، وأبائنا لما دخلوا كنعان بيعبدوا أصنام. ما إحنا اللي غلابة يا حزقيال. يعني حتى اللحظة اللي بيسمعوا حزقيال يتزكوا في عينينا أنفسهم، ما ماشي وإحنا مش مختلفين معاك. هنا بقى هيبتدي يغير حزقيال الحديث من أبائنا إلى أنتم. إيه؟ بصوا التحول بقى في الآية 30، لذلك قل لبيت إسرائيل، الجيل الحالي بقى فوقهم، هكذا قال السيد الرب، ده مش كلام اللي أنا هقوله دلوقتي، ده كلام ربنا، هل تنجزتم بطريق أبائكم وزنيتم وراء أرجاسهم؟ للأسف انتوا كمان يلي بتسمعوا حزقيال انتوا كمان ايه سالكين نفس سلوك الاباء. يبقى عبادة الاصنام مستمرة في اسرائيل لغاية عصر حزقيال. ومش بس هذا حسكال، حسكال بيكلم مين؟ بيكلم موجودين بسبي بابل. أنتوا يلف بابل بسبب عبادة الأصنام، أنتوا نفسكوا لغاية النهاردة بتعبدوا أصنام فين؟ في بابل. يعني السهم أصابهم بقى. أنت بقول لكم كل الكلام اللي فات هما بيتزكوا في عنين نفسهم. ما هو ده، ما هي هو فكرنا كده. إحنا الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. معناه ما إحنا بنقول لك من الصبح هم أبائنا اللي وحشين وإحنا بنتعاقب عشان أبائنا وحشين. قال له لا حزقيال، قال له لذلك كل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب، هل تنجستم بطريق أبائكم وزنيتم وراء أرجاسهم؟ لذلك بقت الآية 30-31 الجيل بقى اللي معاصر حزقيال اللي في بابل بيعبد أصنام، وحيبتدي يقول لهم تفاصيل عبادتهم للأصنام في بابل. يبقى الملخص عشان نبقوا متابعين، من 27-28 دي الأصنام اللي في كنعان، 30-31 دي الأصنام اللي في بابل بقى الجيل الحالي. لذلك كل بيت إسرائيل، الآية 30 هكذا قال السيد الرب، هل تنجستم بطريق أبائكم وزنيتم وراء أرجاسهم؟ يكمل في الآية 31 وبتقديم عطاياكم، تبتعبدوا أصنام وبتقدموا العطايا للأصنام، ومش بس بتقدموا عطايا للأصنام، وإجازة أبنائكم في النار. تخيلوا في بابل إسرائيل اللي راح السبي الفوج الأول والفوج الثاني لازالوا بيعبدوا أصنام في بابل وبيقدموا لدهم زبايح للأصنام، تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم. يبقى الآية 30-31 إيه اللي بيسمع حس كلامه؟ ما أنتوا لغاية النهاردة بتعملوا كده، بتعبدوا الأصنام حتى في بابل وبتقدموا. ما هو بدليل يا حبيبي إيه؟ ما أنا قلت لكم الموضوع ده مرة قبل كده. الفوج الأول كان فيه دانيال والثلاث فتية. طب لما نبوخذنصر عمل التمثال وأمر الشعوب من كل القبائل والأمم والألسنة لما تسمعوا صوته وصوته تخروا للتمثال اللي صنع نبوخذنصر، كله سجد بما فيهم إسرائيل، الوحيدين اللي ما سجدوش الثلاث فتية. طب هاتوا مرموهم في النار. طب ما الفين بقية إسرائيل؟ بقية إسرائيل سجد. ده أيام دانيال، احنا لسه حزقيال ده هيجي بعد دانيال في بابل. لذلك كل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب، هل تنجستم بطريق أبائكم وزنيتم وراء أرجاثهم وبتقديم عطاياكم وإجازة أبنائكم في النار، تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم. هنا بقى يأتي التعجب الإلهي. قلت لكم الناس اللي قاعدة قدام حزقيال دي كانت ناس جاية عشان تسأل، معرفناش السؤال، لكن لقينا حزقيال بيسرد روحهم التاريخ. بعد ما وصل بقى للناس اللي قاعدة قدامه ديت اللي في بابل وبتسجد للأصنام وبتقدم عيالها في النار، فبيقول لهم ربنا، فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل؟ جايين تسألوني؟ اسألوا الأصنام اللي انتوا بتدوها عطاياكو واللي انتوا بتدوها أولادكو. حي أنا يقول السيد رب لو أسأل منكم، يتسألوني ليه؟ عطاياكم وعيالكو بتقدموا زبايح للأصنام، روح سألوا الأصنام. جايين سألوني أنا؟ فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل؟ حي أنا يقول السيد الرب لو أسأل منكم. فعلا شيء عجيب حبيبي، بيعبدوا الأصنام في العلن وجايين في الخفة بيت حزقيال. حزقيال عايزين نسأل ربنا، مش أبانا الشهداء رفض دوت. ما هم قالوا للشهيد ايه؟ أسجد للأصنام قدام الناس وروح انت يا عم في بيتك اعبد يسوع المسيح له كل المجد. قالوا لا، اعبد الأصنام في العلن واعبد إلهي في الخفة. وهذا اللي بيعملوا شيوخ إسرائيل، بيعبدوا الأصنام برا وجايين قدام حزقيال قول لنا ربنا عايزين نسأله. قال لهم لا، حي أنا يقول الصيد الرب لا أسأل منكم. مش بس ما تسألونيش أنا روح أسألوا الأصنام بتاعتكم، لا، 32، والذي يخطر ببالكم لن يكون، حتى اللي انتوا بتفكروا فيه مش هيحصل. احنا مش عارفين هم بيفكروا في ايه، بس يعني ربنا رفضهم لدرجة انه اللي انتوا هتسألوه في العلن لما تسألونيش انا، انا ما تقولش روح اسألوا الاصنام اللي انتوا بتعبدوها، واللي انتوا بتفكروا فيه مش هيحصل. الذي يخطر ببالكم لن يكون، احنا مش عارفين ايه اللي بيخطر في باله. بس دي نمرة واحد كشفت حاجتين، ربنا كشف لهم انه الاله الحقيقي مش الاصنام. انا عارف اللي انتوا بتفكروا فيه، فانا مش عايز اسمع سؤال تظهروا اللي في الداخل بسؤال، لان انتوا مش بتعبدوني، انتوا بتعبدوا الاصنام، روحوا سألوا الاصنام. نمرة اتنين، اللي مستخبي جواكوا بقى مش هيحصل. عايز اقول لكم ان انا عارف اللي ايه اللي جوه. السرائر للرب إله بيعلن أنه هو الإله الحقيقي. ونمرة اتنين، أنا مش هجاوب على السؤال مش بس عشان أنتوا بتعبدوا أصنام، عشان اللي أنتوا بتفكروا فيه، فأنا مش هرد عليكم. ودي كشفت أحب جانب مهم في العبادة، أن ربنا بيرد على الإنسان على حسب سلوكه الخارجي وعلى حسب ما في باطنه. السلوك الخارجي ان انتوا جايين تسألوا، لا تعبدوا الاصنام ما تسألنيش، انتوا بتفكروا في حاجة غلط، لا مش هرد عليكم عشان الحاجة الغلط اللي انتوا بتفكروا فيها، اللي احنا لسه بقولكم لغاية دلوقتي احنا مش ايه، مش عارفينها ايه. بس كشفت لينا ان الله بيتجاوب مع السلوك الظاهري للانسان. سلوك ظاهري بتعبدوا اصنام، لا روح للاصنام ما تقوليش. والله بيتجاوب مع هو في أعماق الإنسان، الحاجة اللي جواكوا دي هتخليني ما جاوبش عليكم، اللي انتوا بتفكروا فيه ده مش هجاوب عليكم عشان الفكر اللي جواكوا دوت. طب إيه اللي جواهم لسه مش عارفين؟ والذي يخطر ببالكم لن يكون، إذ تقولون، حاجة في سركم، نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. أتاري بقى هما رحين لحصقيال بيقولوا بينهم وبين نفسيهم نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. هذا الفكر اللي جوه الشيوخ اللي جايين يروحوا لحصقيال. ربنا قال لهم اللي في فكركم ده اللي انتم ما اعلنتهوش، اللي انا بكشفه لكم، ان انتم يا شيوخ اسرائيل رحين تقولوا لحصقيال احنا هنعبد الخشب والحجر، لا مش هيحصل. طب ايه معناها بقى؟ ما في فكر الشيوخ، عايزين نفسر بقى، نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. في أربع حاجات ممكن تكون في فكر الشيوخ معنى هذه الآية، وبعد كده نشوف الآية دي في فكر ربنا ونختم. في فكر الشيوخ رحين يقولوا الحسكال، هم بيفكروا احنا هنروح نقول له احنا عايزين نبقى زي الامم نعبد الخشب والحجر. قبل ما يتكلموا انا قلت له كله في مخوك ده مش هيحصل. طب ليه انتوا رحين تقولوا الطلبة ديت؟ نمرة واحد، ممكن يكونوا رحين الحسكال، بص يا حسكال احنا دلوقتي وسط الامم والامم دي بتعبد اصلا، واحنا لازم نجاري الامم، ما هنشز عن الناس اللي حوالينا، فاحنا هنعبد الاصنام زيهم. يمكن لما نعبد الأصنام هم يخففوا الضغط اللي بيضغطوا علينا والاضطهاد اللي بيضغطوا لنا، فإحنا نجريهم يا حزقيال. ده ممكن يكون المعنى الإيه؟ المعنى الأول، نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. أقدر أخذ منها درس مهم، إنه الإنسان بيتأثر بالوسط اللي حواليه. هما لما عاشوا في وسط الأمم، طبعا هما زي ما شايفين كل تاريخهم، شوفنا طبعا حكاية الأصنام، بس أنا باخد درس من الجزئية ديت. إحنا عايشين يا حزقيال في وسط ناس بتعبد أصنام، ما نعمل زيهم، فإحنا بنتأثر باللي حوالينا، هو بيعملوا كده عايزينه بزيهم. عشان كده الإنسان يحذر من البيئة اللي محيطة بيه، عشان كده يقول عن السمك الطاهر اللي هو حر، شوف الحرشف ده يحمي السمك من الوسط المحيط، لكن لو ما فيش حرشف يبقى سمك مش طاهر. يقصد ربنا المعنى الرمزي، طبعا إسرائيل كان حرفيا يعني الأراميد دي مش طاهرة عند إسرائيل، لكن أنا باخد المعنى الروحي. فالحرشف ده بيعمل إيه؟ بيحمي من الوسط المحيط. فالسمك الطاهر، الإنسان الطاهر يحمي نفسه من الوسط اللي حواليه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نكون كالأمم. مشكلة ولاد ربنا تملي ان احنا عايزين نبقوا زي الأمم. احنا رافضين ان احنا نبقوا مختلفين. وشفنا الحتة دي في تاريخ إسرائيل كتير قوي. أيام صموئيل قالوا له صموئيل احنا عايزين يكون لنا ملك كسائر الشعوب. طب ما انتوا الملك بتاعكم ربنا. لا بس احنا ربنا غير منظور، زي ما كنا بنتكلم بقى في الأصنام وفلسفة عبادة الأصنام. فبس هنا ايه بقى؟ لا احنا مش عايزين نختلف، احنا عايزين نبقى زينا زي الآخرين. ان احنا ايه؟ يبقى لينا ملك قدام عينينا يخرج قدامنا في الحروب، ما كل شعوب اللي حوالينا كده. طب احنا مختلفين. لا انا مش عايز الاختلاف ده. تملي الأسهل ان انا بقى زي الشائع. ده الأسهل، كله كده. انا لما بقى كده ديني فوستيو. لكن ان انا اختلف، ان انا اشز، ما ليها تبعيات. يعني تخيل شارع كل العربيات ماشية في اتجاه واحد وانا ماشي في اتجاه عكسي، هتبهدل. انا مش عارف يعني، طبعا انا مش بتكلم على مخالفة مروري، لكن انا بتكلم بدي مثل. لا انا مش عايز ابقى مخالف. مخالف مش بتكلم صح والغلط طبعا، معلش يا حبايبي. يعني لا انا مش عايز ابقى مخالف عن الشائع. ادم كله بيعمل كده، انا اعمل كده. الاسهل ان انا اعمل كده، لكن انا اجي ضد السائد دي ليها تبعياتها وليها تمنها وليها صلبها وليها اكللها في الاخر. فبيقولوا له ان احنا عايزين نبقى زينا زي بقيه الام. فربنا رد قال لهم ايه؟ الذي يخطر ببالكم لن يكون. لا ما ينفعش تبقى زي الام. دي نمرة واحد كمعنى. معنى تاني في فكر الشيوخ، نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. عارفين فكر الطفولي؟ عيل صغير بيعيط ليه؟ أصل الولد ده مع اللعبة دي، أنا عايز اللعبة اللي معاه. فبابا برأي حازم قاطع، الذي يقول ببالكم لن يكون. لا احنا برضو ساعات ايه يعني، ما هم كده، ما انا عايز ابقى كده. ايش معنى هو؟ ربنا بيرد لا انضج شويه، انضج شويه. يعني احنا ساعات بنقيس الحياه مع ربنا بايه؟ بامور طفوليه. طب ما هم بعيد عن الكنيسه ومش عارف ومش عندهمش المشكله دي، ايش معنى انا يا عم اكبر؟ ايش نعمل العيال دوت؟ الذي يخطر ببالكم لن يكون. فاحنا بنتمسك يعني بطريقه طفوليه بامور معينه وبنعيط وانا عايز. فده ممكن يكون معنى تاني. ممكن يكون معنى تالت. يبقى المعنى الاولاني ان احنا عايزين نقلد الامم. المعنى التاني ان احنا رافضين ان احنا نختلف. المعنى التالت، نكون كالامم كقبائل الارض فنعبد الخشب والحجر. احنا رايحين لحزقيال عايزين يدينا موافقة ان احنا نعبد الاصنام. فجي رد ربنا، حي انا يقول السيد رب. السؤال ده ما يتسأليش. بمعنى ايه في حياتنا احنا الروحية؟ ساعات انا بقى فصلي عايز ربنا ينفذ اللي في دماغي، عايز يدي اوكي للي انا مختاره. ربنا قال لي لا، لما تجيني بالفكر ده ما تجيليش. حي أنا يقول السيد رب لا أسأل منكم. يعني ساعات إحنا بنروح لربنا وإحنا واخدين فكر مسبق، واخدين رأي مسبق، واخدين قرار مسبق، وكل اللي أنا عايزه ربنا يوافق. إحنا رايحين لحزقيال، بص إحنا هنعبد الأصنام زي الأمم، يعني ادينا البركة، وافق، قل لنا يا نبي الله إنك موافق إن إحنا نعمل كده. فكان رد ربنا، الكلمة دي ما تقالش قدامي، ما حدش يقف قدامي يملي على الله مشيئة وإرادة خاصة. ازاي بس؟ بقول لكم احنا مرات كتير بنعمل كده. انا واخد قرار، انا ليا راي، انا عايز حاجه معينه، بص انا واقف اصلي اعمل لي الحاجه ديت. ربنا ما تقفش قدامي بالفكر ده خالص. انت تقف قدامي لتكن لا ارادتي بل ارادتك. انت ما تمليش على ربنا. احنا ما يلقش يا حبايبي، ما يلقش ان احنا نملي على الله، اعمل واعمل واعمل وعايز كذا ووقف كذا ومشي. انت بتتكلم ازاي يعني؟ لا اسال منكم، ما تقفش قدامي بالفكر ده اطلاقا. ده ممكن يكون معنى ثالث. يبقى المعنى الاول ان احنا عايزين نقلد الامم، قال لهم لا اللي فكره كده مش هيكون. المعنى الثاني ان احنا رافضين الاختلاف، ربنا بيقول لنا لا. المعنى الثالث ان انا رايح لربنا بفكر وراي مسبق وعايز ربنا يختم عليه يوافق عليه. ربنا قال ما توقفش قدامي اطلاقا بالفكر دي او بالطريقه دي او بالمبدا دوت. معنى الرابع نكون كالامم كقبائل الارض فنعبد الخشب والحجر. مش بقى الفكر الطفولي اللي بعيط انا عايز ابقى زيهم مش عايز اختلف عنهم. لا بص بقى، انت هدت لنا الهيكل، طب احنا هنعبد الاصنام. سوري يعني مجد الاسم جرب اللي عندك اعمله العند. يعني الواقف قدام ربنا يمكن بيعيط انا عايز كذا، قال له لا ما توقفش قدامي تقول لي انا عايز. قلت لبيتك زي ما انت عايز، بس انا اللي اختار، انت ما تمليش علي، انت ما تعرفش الصالح. لا هنا بقى عند. ايه العند؟ بص يا حسكال روح قول لربنا مش هو بعيدنا عن الهيكل؟ طبعا عايزين نعبد خلاص، هنعبد الأصنام. هو لو مكانش عايزنا نعبد الأصنام يرجعنا عند الهيكل، ما هو كده يعني كأننا ايه بنالي إذراح الله يعني سوري يعني، بس هي معناها كده. أمام العناد دوت ربنا يقول ايه؟ الذي يخطر ببالكم لن يكون. عايز تعبد يبقى تعبد زي ما انا عايز، مش زي ما انت بتقول. ما بص بقى ما هي كده مش هنعبدك، لا يعني ربنا يعني ما تقوليش دعوه. انا عايز اعبد ربنا يبقى اعبد ربنا زي ما ربنا بيقول. وياما مواقف في الكتاب المقدس، ما هو ناخد مرحلة تطور أخرى من مراحل عبادة الأصنام اللي احنا اتكلمنا فيها في بداية الحديث. أنا كإنسان عايز أعبد، لكن أنا محصور في الجسد فبقيت محصور في المنظور. فأنت تقول لي بقى إله غير منظور وإيمانيات وغيبيات، لا لا يعني يوريني حاجة بعيني، فأنا عايز أشوف تمثال. طيب إيش أنا عارف إن الإنسان حيرتقي بفكره؟ لا أنا مش حاجة بقى أرى أقول هي دي ربنا. طب في الإله غير المنظور دوت، بس أنا جسد فعايز أعبده بما يتناسب مع الجسد. يبقى أنا بعبد ربنا، حققت الاشتياق النداء الداخلي عايز أعبد، ولد نفسه بعبد بالجسد لأن أنا محصور في الجسد. فعبادة فيها أكل وفيها شرب وفيها احتياجات جسد ونجسات جسد واسمها عبادة. مرحلة. طب مرحلة ثالثة برضو صورة أخرى لعبادة الأصنام في الحدها المعاصر. إيه؟ أنا جسد. يعني إيه أنا جسد؟ أنت عم أنت شفت سماء، أنت شفت أبدية، أنت شفت حياة بعد الموت، ما تكلمنيش عن غيبيات. ففي ربنا اللي يكون في ربنا، فإحنا مش شفناش حاجة، فأنا محصور في اللي أنا شايفه. صورة للإلحاد. صورة أخرى برضو في عناد الإنسان، بص ما أنا عايز أعبط، ما احنا اتفقنا إنه في حنين فينا كبشر للعبادة. طيب أنا هعبط بس هعبط بمزاجي، يبقى أنا كده حققت إيه؟ ما هي العبادة؟ العبادة إن أنا أخدع ذاتي لمن أعبده، أخدع ذاتي لمن أوجدني، أنا ما أوجدتش نفسي. ايه العبادة؟ ان انا رحت للي جابني للي اوجدني، انت عايز مني ايه؟ اعبدك لا الالحاد او الانحصار في الجسد او عبادة الاصنام. بص انا هعبدك بس اعبدك زي ما انا ايه؟ زي ما انا عايز. يبقى في الحقيقة هي عبادة الاصنام. انا بعبد الصنم ليه؟ الصنم ده انا عملته بايدي
فأنا بعبد نفسي لما بسجد للصنم، أنا بسجد لصنعة إيدي، فبسجد لنفسي. طب قلنا بقى يعني فكرة بقى أن يبقى تمثال ونسجد له، الشيطان عارف أن الإنسان هيرتقي فكريا. طب ماشي هنعبد، بس برضو أعبد نفسي إزاي؟ أن أنا أعبد بالطريقة اللي إيه؟ اللي تعجبني. ضربة أخرى من ضربات عبادة الأصنام، من ضربات الإلحاد، من ضربات انحصار الإنسان في ذاته وجسده. ويعني بصراحة الفكرة ده بدأ ينتشر، ما انت ما تقولناش ما فيش حد يحكم فينا، احنا نعبد بس زي ما احنا عايزين، احنا عايزين نزوم نصوم، عايزين نعمل كذا نعمل كذا، ما فيش حاجة اسمها الكلام انت بتقوله ده، ونعبد حتش منعنا من ان احنا نروح الكنائس ونصلي، بس نروح بايه؟ باللي احنا عايزينه. لا لا، اعبد ربنا بالطريقة اللي عايزها ربنا. والأمثلة في الكتاب المقدس يا حبيبي ما لهاش حصر. تابوت العهد أيام داود انحط على بقرتين، انشمط أحد البقرتين ميلت، التابوت هيقع. عم عزة يعني حاول دلوقتي بكل بساطة قلب وسلامة نية، التابوت هيقع يا نهاري، اسند يا ابن التابوت يا ابن قد عفارم عليك يا عزة، ده انت ربنا رح موته. بقى أنا بحافظ على التابوت بتاعي، تابوتك هيقع في الأرض وأنا بمد إيدي أسندهولك، تموتني ليه؟ إنك تعبد زي ما أنا بقول، تاخدش بمزاجك. أنا ما قلتش إن أنت تمسك التابوت يا عز، قلت فقط اللي يمسكوا التابوت بني قهات، أنت ما تفنش إيدك على التابوت. لا ده أنا عملت معروف ربنا. لا ما يقبلش ربنا، تعبد ربنا تعبدها بالطريقة اللي أنا بقولها، تبقى بدماغك. ندبوا أبيه بداية العبادة، بداية الكهنوت، بداية عمل النظام للعبادة. ما النهاردة حبايبي الفلسفات كده، ما متحكموش فينا، احنا نعبد زي ما احنا عايزين. لا حبيبي مش احسن تعبد زي ما انت عايز، تعبد زي ما ربنا راسم. ربنا قال لهارون النار اللي نزلت من السماء أكلت الذبيحة، النار دي نار مقدسة، تفضل النار دي متقدة لا تطفأ، تقدم منها ذبائح. عم نداب وأبيه كهنة، يا عم هي حدوتة، هو عايز ايه؟ مش عايز نار نحرق بيها، يعمل يا عم اخبط لنا حجرتين في بعض وولع لنا نار وحرق لنا الذبيحة، راحت ننزل نار من عند ربنا راحت واكلاهم هما الاثنين. الله احنا عملنا ايه؟ احنا بنهدم لك ذبيحة. قال لا ما قدمتش من النار المقدسة. ايه بيو؟ ربنا ده عليه حاجات. لا مش ربنا عليه حاجات حبيبي، ربنا بيحط مبدأ، اعبد الله بطريقة ربنا، بفكر ربنا، بالنظام اللي قاله ربنا. ما تعبدش من دماغك، لان لو عبدت من دماغك بما تستحسنه بما تراه انت بتعبد نفسك، انت بتعبد نفسك مش عبد ربنا. والعبادة اساسها انه انا اطاطي للي بعبده، يبقى أمشي ذكرهم أن يخضعوا للرياسات. كتير حبايبي كتير قايين، ما هي بدايتها، ما أنا قاعد أجيب لكم البدايات، يعني جبت لكم نداب وأبيه بداية الكهنوت. لا طبعا احنا نجيب لكم العبادة بقى من بدايتها خالص، من أيام قايين. هو قايين عمل ايه؟ ما بيعبد ربنا، هو بيعبد أصنام. قايين بعمل ايه؟ جبت من نتاج الارض وبقدمه لربنا. بيبي مالك زعلان ليه؟ من مجد لاسمك يا رب يعني، سوري ما هو يعني. ايه ربنا قال لا مش هقبلها. لا ليه؟ احنا واقفين نقدم تقدمه لله، قال له تقدم زي انا ما بقول، ما تقدمش من دماغك، مش من مزاجك، مش اللي انت تستحسنه، اللي انا بقوله. ان احسنت فلا رفع، لو قدمت زي انا ما بقول هرفع الذبيحه او هرفع التقدمه. فادي مشكله الانسان، يعبد نعبد، بس نعبد بفكرنا بطريقتنا، يا كده مش هنعبدك. قال لهم لا اللي انتوا بتقولوا ده مش هيحصل، انت ما تعرفش قدام ربنا بالطريقه دي، تقف تعبد يبقى تعبد زي انا ما بقول، ده اساس العباده. نكون كالأمم كقبائل الأرض فنعبد الخشب والحجر، زي ما قلنا بقى المعنى الرابع، نقول الأربع معاني بقى بتوعها اللي فكر الشيوخ. احنا رايحين نقول له ان احنا هنمشي زي ما الأمم ماشية، فعايزين نقلد الأمم، ربنا قال لهم لا. طيب احنا رافضين ان احنا نختلف، فربنا قال لهم لا لازم تختلفوا، انه شعبي مختلف، شعبي يسكن وحده ما بين الشعوب لا يحسب. نمرة ثلاثة، انه عايز اعبد ربنا فما روحش بفكر مسبق وعايز ربنا يختم لي عليه، لا لا اسال منكم، ما تجيش اقف قدامي وانت بتفرض عليا مشيئه او رغبه او طلبه، قدم طلبتك وسيبنا نختار، هي دي العباده، لتكن مشيئتك زي ما علمنا المسيح كما في السماء كذا في الارض. نمره اربعه، العند، انت بعتنا عن الهيكل طب هنعبد الاصنام يا كده يا مش هنعبدك، قال لهم لا يا تعبدوني زي انا ما بقول يا مش عايز عبادتكم. ده فكر الشيوخ. طب ما في فكر الله بقى، الذي يخطر ببالكم لن يكون، ايه اللي بيخطر ببالكم؟ ان احنا نكون كالامم نعبد الخشب والحجر. خطه ربنا انه عايز يخلص الكل، فاختار اسرائيل شعب يعرف ربنا ويعبد ربنا، فكان المفروض ان اسرائيل بمعرفته لله وبعبادته لربنا يوصل الكرازه بتاعه ربنا دي لكل الشعوب. دي كانت خطه الله، ان اسرائيل الشعب اللي يعرف الله يكون هو واسطه ربنا في معرفه كل الشعوب الله. طيب دي كانت الخطه. طيب النهارده اسرائيل او بسبب عباده الاصنام يعني قلد الامم وبقى مرمي في السبي، يعني الخطة بتاعت ربنا بسط، ادي الشعب اللي انت اخترته عشان يعبدك ويكون هو اللي بيكرز باسمك بين الامم، هو الشعب ده نفسه النهاردة بيعبد اصنام زيه زي بقية الامم، يعني الخطة بتاعتك باظت. فرحين يقولوا ربنا الذي يخطر ببالكم، ايه اللي بيخطر ببالنا؟ ان احنا خلاص ادينا بقينا زينا زي الامم، انت الخسران، ملكش شعب على الارض، ودينا هنعبد الاصنام زي ما هم بيعبدوا الاصنام. ربنا بيقول لهم لا، الذي يخطر ببالكم لن يكون، انا ليا خطه وخطتي لابد ان تتم حتى لو اسرائيل فشل في تاديه الدور بتاعه. ادي فكر الله، مهمه قوي الحته دي لان هنبني عليها حديث المرة الجاية. فكر ربنا، اختار شعب، ربنا عرفه بذاته وأعلن أحكامه وسط هذا الشعب، لذلك كان شعب إسرائيل دائم الترحال. ليه؟ عشان يجول كارزا باسم الرب وبشرائع الرب، ويبقى الشعب ده بواسطته تتم الكرازة لكل شعوب الأرض بيهوى الإله الحقيقي. هذه كانت خطة ربنا. زي ما قلت لكم بقى، مش فارق أن اختار إسرائيل من المصريين من البابليين أو اختار شعب لأجل هذا الغرض، يكون النواة اللي منها تعم البركة على كل شعوب الأرض. طب كانت النتيجة أنه الشعب اللي ربنا اختاره ده هو نفسه رح يعبد الأصنام. تقول لي طب ما كان اختار المصريين كان هيعملوا نفس الحكاية، كان اختار الباميين هيعملوا نفس الحدوت. لا طب ما خطته بسط، خلاص اهو انت اخترت شعب علشان هو يكرز بالاله الحقيقي، الشعب ده نفسه يعبد اصنام وهم موجودين في بابل. ربنا بيرد الذي يخطر ببالكم لن يكون، لا انا ليا خط، وحتى انت يا اسرائيل لو فشلت انا خطتي لابد ان تكون، هيكرز باسمي بين الأمم وهستعلن مجدي لكل الأمم. طب يستعلن مجدك ازاي واحنا كلنا موجودين فين؟ في بابل. ده هيبقى حديث ربنا المرة الجاية، بس انت دلوقتي في بابل زي ما شفنا، ده ايه؟ ده عقاب من الله، مش لانه أباءكم عبدوا الأصنام وانتوا بتتعاقبوا، لا انتوا قلدتوا أباءكم في عبادة الأصنام. الذي يخطر ببالكم لن يكون، استقولون نكون كالأمم كقبائل الأرض فنعبد الخشب والحجر. يبقى ملخص التاريخ لغاية دلوقتي عشان لسه صح دوت يكمل المرة الجاية من الآية 1 لغاية الآية 32. خدنا حقبة مصر من الآية 5 لغاية 9 اللي هي حوالي 400 سنة. خدنا من الآية 10 لغاية 17 الجيل الأول اللي خارج من مصر قرابة 40 سنة في البرية. الآية 18 لغاية 26 خدنا الجيل الثاني اللي اتولد في البرية اللي هو ختام الأربعين سنة. بعد كده الآية 27 و29 أول ما دخلنا كنعان بنعبد أصنام من بعد يشوع لغاية إحنا دلوقتي الفوج الثاني اللي في سبي بابل. كل الحقبة دي فيها عبادة أصنام. طيب ختمنا الآية 30 و32 حتى اللي راحوا بابل أهم في بابل برضو بيعبدوا الإيه؟ بيعبدوا الأصنام. طيب هل دي النهاية؟ هل كده خطة الله للخلاص فشلت؟ أم ستتدخل نعمة الله مجددا؟ ده بعد نعمة ربنا نشوفه المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.